بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول حفظه الله تعالى، يقول الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى، طبعا نشرع في شرحي وفي التعليق على كتاب شيخنا الدكتور مساعد الطيار التحرير في أصول التفسير، وقد توقفنا عند الحديث عن تفسير السلف كمصدر من مصادر التفسير، بل كمصدر من أهم مصادر التفسير، إن لم يكن أهم مصادر التفسير تفسير السلف. فتوقفنا في الحديث عند قول الشيخ حفظه الله تعالى أنواع تفسير السلف. قال حفظه الله: يمكن تقسيم التفسير الذي وجد عند السلف من خلال نظرين، النظر إلى ما رووا والنظر إلى ما قالوه بالاجتهاد، يعني النظر إلى المنقول، إلى منقول السلف في التفسير، والنظر إلى اجتهاد السلف في التفسير. واجتهاد السلف في التفسير وقع بإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أقر أصحابه صلوات الله وسلامه عليه على الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم. ومن أبرز الأحاديث وأسهلها في إدراك هذا المأخذ حديث المشهور، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فصحح لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهمهم لهذه الآية، وتصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لفهمهم بيان لجواز أصل ما فعلوه، وهو اجتهادهم في تفسير الآية. فيقول: يمكن أن نقسم التفسير الذي وجد عند السلف إلى تفسير منقول، يعني ليس لواحد السلف، ليس للصحابي أو ليس للتابعي أو ليس لأتباع التابعين فيه عمل، إلا مجرد النقل، سواء كان النقل ده عن التابعين أو النقل ده عن الصحابة أو النقل ده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والنظر إلى ما قالوه بالاجتهاد. كما يلاحظ وجود معلومات في تفاسيرهم هي من باب علوم السورة كاسمها وفضلها إن كان لها ذلك، لأنه معلوم أن ليس كل سورة من سور القرآن الكريم لها فضل، لكن السور التي ثبت لها فضل سور معروفة محدودة. ومكان النزول إن كان لها كاسمها وفضلها ومكان نزولها، أو هي من علوم الآلة من علوم الآية كفضلها ولقبها الذي يصطلحون عليه، أو تكون من باب الاستنباط الخارج عن حد التفسير. وأنا يعني ذكرت لكم قبل ذلك إنه الذي فهمته من كلام الشيخ، الذي أفهمه من كلام الشيخ مساعد الطيار، أنه يخرج التفسير الإشاري عن حد التفسير، والذي أراه والله أعلم أن التفسير الإشاري هو من باب التفسير، هو من باب التفسير. يعني الشيخ مساعد الطيار بيجعل التفسير الإشاري من باب الاستنباط، ثم يقول كما قال هنا: أو تكون من باب الاستنباط الخارج عن حد التفسير. فالتفسير الإشاري هو خارج عن حد التفسير عند شيخنا حفظه الله تعالى، وإن كنت أخالفه في هذا الأمر وأرى أن التفسير الإشاري هو داخل حد التفسير، ويدل على ذلك تصرفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وإن كانت قليلة والله أعلم. ثم قال: أما التفسير عندهم فتقسيمه كما يأتي. النوع الأول: التفسير المنقول. ما التفسير المنقول؟ ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تفسيراته، اللي احنا اصطرحنا عليه قبل ذلك باسم الايه؟ اصطرحنا عليه باسم ايه يا اخوانا؟ ايوه احسن، اصطرحنا عليه باسم التفسير النبوي. ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تفسيراته، اللي هي تفسيرات النبي عليه الصلاة والسلام الصريحة، لأن الربط بين آية وحديث هو ما اصطلح عليه باسم التفسير بالإيه؟ بالسنة، اصطلح عليه باسم التفسير بالسنة. ففي عندنا تفسير القرآن، التفسير النبوي للقرآن الكريم اللي هو التفسير الصريح من النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا الربط الذي يحصل من الصحابي فمن دونه، يعني من الصحابي فمن دونه، الربط الذي يحصل بين آية وحديث، فهذا من باب الاجتهاد، وهو ما اصطلح عليه بعنوان التفسير بالإيه؟ التفسير بالسنة. ثم قال: ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة. وسيأتي إن شاء الله العبارات، سيأتي يعني في هذا المجلس العبارات التي يعرف من خلالها أسباب النزول الصريحة وأسباب النزول غير الصريحة، وكيف نميز ذلك إن شاء الله تعالى. ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته، ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة، لأن سبب النزول في حكم المرفوع، سبب النزول في حكم المرفوع. وسيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه على رسالة مهمة في هذا الأمر، وهي من الرسائل التي اعتنت ببيان شيء ليس لا يعتنى به كثيرا، وهو بيان الصحابي للمغيبات، وسيأتي إن شاء الله ذلك في هذا المجلس. ثم ما يرويه التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين. قال: النوع الثاني التفسير بالرأي. بهذا التفسير هو تفسير منقول، يعني ليس لهم فيه إلا النقل فقط، ليس لهم فيه اجتهاد، ليس لهم فيه إعمال، ليس لهم فيه ربط بين آية وحديث أو بين آية وقول. ثم قال: التفسير بالرأي، وهو ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة. لماذا؟ لأن أسباب النزول غير الصريحة من باب التفسير بالمثال، وده ينتبه ليه أو ينتبه له من يقرأ في تفسير أهل التفسير، فيجد إن المفسر قد يذكر سببا أو قد يذكر أسبابا من أسباب النزول. هذا لا يعني إن كل ما ذكره المفسر هو من أسباب النزول الصريحة، هو من أسباب النزول الصريحة. وهذا وجه به بعض الأئمة، هذا وجه به بعض الأئمة، يعني بعض ما ورد عن السلف من أسباب النزول أو من قصص، قالوا إن القصص دي جعلت كمثال في تفسير الآية. يبقى ما يحكى من سبب النزول غير الصريح مثال، وهذا المثال قد يكون صحيحا وقد يكون إيه؟ وقد يكون فيه نظر. هذا المثال قد يكون صحيح وقد يكون فيه نظر، بخلاف سبب النزول الصريح. فسبب النزول الصريح هو من الموجهات الرئيسة لمعنى الآية، من الموجهات الرئيسة لمعنى الآية، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى، وما يربطون الآية به من القصص، وسأذكر ذلك مفصلا بالأمثلة الدالة عليه مما ورد عن الصحابة، ثم مما ورد عن التابعين وأتباعهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح لعندي هنا يا أخونا؟ ها؟ طيب، قال النوع الأول، طيب قال النوع الأول التفسير المنقول. التفسير المنقول، أولاً ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته الصريحة، اللي احنا لسه ذكرنا ان احنا اصطلحنا عليه باسم التفسير الايه؟ التفسير النبوي. قال: إن ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته الصريحة تعد من التفسير النبوي لا من تفسير الصحابي، لأن مهمة الصحابي في مثل هذا النقل، لأن مهمة الصحابي في مثل هذا النقل، المفروض نحط نقطتين كده بعد هذا، في مثل هذا النقل، ماشي؟ يعني مهمة الصحابي فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تفسير صريح هو أنه نقل، مجرد نقل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. لذا لا يتميز عن الذين جاءوا بعده إلا بكونه هو الراوي مباشرة. يعني هذا التفسير النبوي بالنسبة للصحابي زي التفسير النبوي بالنسبة لنا، كله بالنسبة لنا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لا تجوز مخالفته، كله تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لا تجوز مخالفته. واضح؟ طيب، الصحابي لا يجوز له أن يخالف. وأيضا المجتهد المعاصر من مجتهدي التفسير أو من الذين يدرسون التفسير هو أيضا لا يجوز له أن يخالف. فهو بالنسبة له، بالنسبة لهذا وذاك، بالنسبة للصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبالنسبة لمن جاء بعد الصحابة، واحد، كله في مرتبة واحدة بالنسبة لهذا التفسير، إلا إن الصحابي بيتميز بكونه هو الذي روى مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكل مفسر من الصحابة ومن جاء بعدهم يذكر تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ به، ولا اختلاف بينهم في إيه؟ في ذلك. طبعا يأخذ تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح، يعني إذا أراد أن يجعل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام في معرض الحجية فلا يجوز له أن يتعامل مع، فلا بد له أن يتعامل مع الإسناد، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. ومن أمثلة نقلهم التفسير النبوي ما رواه البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قال: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أزال لها ما حصل من إشكال عرض لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين آية من كتاب الله عز وجل، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام معنى هذه الآية، وأن قوله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني العرض ولا يعني مناقشة الحساب. أما إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير المباشر في التفسير، فذلك مبناه اجتهاد المفسر في الربط بين معنى الآية ومعنى الحديث. والأحاديث تختلف قربا وبعدا من حيث وضوح ارتباطها بالآي، وقد سبق ذكر أمثلة لهذا، وقد شرحنا هذا في المجالس الماضية في مبحث الثاني اللي هو مبحث التفسير بالسنة. ثم قال: لا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حالين. الأولى، يعني الحال الأولى، أن يذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد إليه، أن يذكر تفسير النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد إليه. يعني إيه أن يذكر تفسير النبي عليه الصلاة والسلام مسندا؟ المسند اللي هو المتصل، يعني أن يرويه التابعي عن الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أن يرويه تابع التابعي عن التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى أن يذكر تفسير النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد إليه، يعني أن يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية، أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا نتكلم عن رواية التابعي أو تابع الإيه؟ التابعي. أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون إسناد، فيكون مرسل تابعي أو معضل تابعي التابعي حسبما هو مقرر في علم مصطلح الحديث، ولكل نوع حكمه المعروف عند أهل العلم، وهو قليل جدا في التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في طبقة التابعين وأتباعهم. ومن أمثلة ما ورد من مرسلات التابعين ما رواه الطبري بسنده عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له قائل أو رجل: يا رسول الله، ما السبيل إليه؟ قال: من وجد زادا وراحلة. يعني أنه فسر السبيل بمعنى الزاد والإيه؟ بمعنى الزاد والراحل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن مسألة المرسل، و يعني مسائل المرسل خاصة في أسباب النزول، وهل يقبل مرسل التابعي أو لا يقبل، سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا بإذن الله. ثم قال: لا، خلوا بالكم، يعني عشان برضو ما نفوتش المسألة من بيان طالما سئلنا عنه. المعضل هو والمعضل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان. فالمعضل في الإسناد ما سقط منه اثنان متتاليان، ما سقط منه اثنان متتاليان، ده اسمه معضل. وأحيانا بيتوسعوا العلماء المتقدمين من أهل الاصطلاح، بيتوسعوا بتسميته منقطع، بتسميته إيه؟ منقطع. وهذا بخلاف المقطوع، هذا بخلاف المقطوع. احنا عندنا الحديث، دي ألقاب الحديث، عندنا الحديث إما أن يكون حديثا مرفوعا وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون موقوفا وهو كلام الصحابي رضي الله عنه، وإما أن يكون مقطوعا وهو كلام التابعي، وإما أن يكون مقطوعا وهو كلام الإيه؟ التابعي، ده بحسب القائل، بحسب الايه؟ القائل، خلاص كده؟ وعندنا ألقاب تانية للحديث باعتبار من، يعني باعتبار السند، باعتبار السند. فعندنا الحديث المرفوع المتصل، الحديث المرفوع المتصل، فالمتصل هو ما رواه الراوي عن شيخه إلى منتهى حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يروي عن شيخه عن شيخه عن شيخه حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي كده؟ طيب حاضر إن شاء الله. فاللي هو بيوصل بيروي عن شيخه اللي هو مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، فخلاص مالك شيخه نافع ونافع شيخه ابن عمر وابن عمر سمع النبي عليه الصلاة والسلام، فده حديث إيه؟ متصل، خلاص كده؟ طيب لو التابعي، لو الصحابي قال قال رسول الله على عنا ورسل، لأن حتى مرسلات الصحابي مقبولة، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على ذلك الآن. يعني حتى مرسلات الصحابي إحنا بنتعامل معها عادي، مرسلات الصحابي عادي، يعني لو افترضنا أن صحابي روى عن صحابي وأسقط هذه الواسطة فإحنا بنقبل حديثه لأنه ما كانش فيهم الكذب، خلاص؟ طيب التابعي بقى، لما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هنا الموضوع بقى بيختلف. لما التابعي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمونه ايه؟ هذا يسمونه الحديث المرسل، اللي هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص كده؟ يبقى إذا الصحابي لما يقول قال الرسول ده متصل، التابعي لما يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام ده بنسميه إيه يا مولانا؟ بنسميه مرسل. طيب لما بقى تابع التابعي يقول قال رسول الله، يبقى في كم واحد مش موجود في السند؟ اثنين، اللي هو التابعي ومين؟ والصحابي. ما هو تابع التابعي هو اللي بيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي عندنا كده اثنين مش موجودين في الإسناد، التابعي والصحابي. فلما التابعي والصحابي الاثنين مش موجودين في الإسناد، علماء الحديث بيلقبوا هذا الحديث باسم الحديث المعضل، باسم الحديث الايه؟ المعضل، خلاص كده؟ طبعا انا اللي انا عرفته ان كان في نسخه قديمه الشيخ كان يقول فيها ان ده مقطوع، لكن هو الصح ان انتوا تصححوا العباره ديت فيكون مرسل تابعي او معضل تابع التابعي. النسخه القديمه ديت صححوها، هو صححها في النسخه الجديده، النسخه الجديده اللي معانا هو صححها فيها. هيجي بقى حكم المراسيل دي، لان المراسيل ديت ما بنعملهاش ان هي غلط كلها يعني، او احنا ما بنعملش المراسيل ان احنا ما بنستفيدش منها خالص، لا بنستفيد من المراسيل لكن بنستفيد منها بضوابط، سياتي ان شاء الله تعالى التنبيه عليه. عندي كده واضح يا سيدي؟ واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ عشان علشان ننقل على ما يروى عنه من اسباب النزول. طيب يبقى إذن الخلاصة إن ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بنسميه متصل مرفوع، وما روي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام بنسميه برضه متصل مرفوع، وما رواه التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام بنسميه برضه إيه؟ متصل مرفوع، وما رواه التابعي أو تابع التابعي عن التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام برضه بنسميه إيه؟ متصل مرفوع، خلاص كده؟ لكن كلام النبي عليه الصلاه والسلام اسمه مرفوع، وكلام الصحابي اسمه موقوف، وكلام التابعي اسمه ايه؟ مقطوع. روايه بقى، روايه الصحابي عن الرسول متصل مرفوع، روايه التابعي عن الرسول مرسل، روايه تابع التابعي عن الرسول معضل. واضح كده؟ دي القاب اللي هو يسموها القاب الحديث. طيب خلوا بالكم بقى. قال ما يروى عنهم من اسباب النزول الصريحه. قال أسباب النزول الصريحة مما لا يتأتى إلا بالأثر، يعني لا بد فيه من النقل، لا بد فيه من الإيه؟ من النقل. فلا يحل القول كما يقول الواحدي، لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب، وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار. يقول الواحدي رحمه الله: ولا يحل القول، وهي أوفى، يقول عن أسباب النزول، وهي أوفى ما يجب الوقوف عليها وأولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب، وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالإيه؟ بالنار، نعوذ بالله من النار وأهله. قال: ما يروى عنه من أسباب النزول الصريح. قال: أسباب النزول الصريح مما لا يتأتى إلا بالأثر، وهي مما يؤخذ عن الصحابة، إذ لا يمكن أن يخترع سبب نزول لآية ما، وما دام الأمر كذلك فإن أسباب النزول الصريحة مما يكون بالنقل لا الاجتهاد. وسيأتي طيب التابعي اللي روى سبب النزول، ما هو ما حضرش سبب النزول، التابعي لم يحضر سبب الايه؟ النزول. ليه لم يحضر سبب النزول؟ ايوه، فوق صحابي، التابعي، الصحابي هو اللي شهد النزول، لكن التابعي لم يشهد الايه؟ لم يشهد النزول. طيب مرسل التابعي ده نرفضه كده؟ لا، سياتي ان شاء الله التنبيه على ذلك. قال: والاصل في ذلك ان الصحابي اذا نص على سبب النزول فان قوله حجه، لانه ممن شهد التنزيل او رواه عمن شهده، لان ممكن يكون ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما روى سبب نزول ما كانش حاضر وقت النزول، يعني لم يكن حاضرا، كان صغير السن لم يشهد. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه لم يكن اسلم، فممكن يكون في صحابي تاخر اسلامه ومع ذلك يروي سبب نزول ايه متقدمه مثلا جاءت في مكه، لكن هو اخذها، اكيد اخذها عن مين؟ عن صحابي اخر، وروايه الصحابه عن بعضهم ما عندناش فيها مشكله. ومنازعته في بعض الأمثلة لاعتبار فيها لا يخرج عن هذا الأصل، لا يخرج هذا الأصل عن كونه أصلا معتبرا عند أهل العلم. وقد يرويه الصحابي عن صحابي آخر. وقد يرويه الصحابي عن صحابي آخر. ومن أمثلة هذا ما روى البخاري عن ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. قال ابن عباس: لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لعنه الله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال: وابن عباس لم يحضر هذه الواقعة قطعا، لأنه لم يولد بعد، فيكون رواها عن غيره من الصحابة الذين قد حضروها أو سمعوها ممن حضرها، والله أعلم. لكن لا يستريب أحد، لا يستريب أحد إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه نقل هذه القصة عن غيره من الصحابة، ولا يستريب أحد في قبول هذه القصة من ابن عباس رضي الله تعالى إيه؟ رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ثم قال: تعبير الصحابة عن سبب النزول. تعبير الصحابة عن سبب الإيه؟ عن سبب النزول. فهو الشيخ انتقل إلى صيغ عبارات أسباب النزول، إلى صيغ عبارات أسباب الإيه؟ أسباب النزول. خلوا بالكم، بعض المعاصرين وقع عنده خطأ في حكاية صيغ أسباب النزول، فذكر إنه هو قال إن تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب النزول، فتارة يصرح بلفظ السبب فيقال: سبب نزول الآية كذا، سبب نزول الآية إيه؟ كذا. وهذه العبارة نص في السببية، صح، هي العبارة دي نص في السببية لا تحتمل غيرها، لكن هذه العبارة لا وجود لها في مرويات أسباب النزول. ماشي، هذه العبارة لا وجود لها في مرويات أسباب النزول، لا وجود لها في مرويات أسباب النزول. وهو طبعا الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى في مناهي العرفة، فهذه العبارة لا وجود لها في أسباب النزول. أمال إيه العبارات التي وجدت في أسباب النزول؟ أشهر الصيغ في أسباب النزول، يعني ما فيش عبارة اسمها سبب نزول الآية كذا، خلاص؟ أشهر الصيغ في أسباب النزول فنزلت، أو فأنزل الله، أو نزلت في كذا، أو أنزلت في كذا. هذه العبارات هي أشهر العبارات في أسباب الإيه؟ في أسباب النزول، يعني العبارة التي تأتي بعد فاء السببية، أو الداء أو الفاء الدالة على التعقيب. هذه العبارة، هذه العبارات تدل على التعقيب، فنزلت أو فأنزل الله، أو نزلت في كذا، أو أنزلت في إيه؟ أو أنزلت في كذا. لكن خلوا بالكم يا إخواني، ورود كلمة النزول قرينة قوية في إرادة ذكر سبب النزول. ورود كلمة النزول قرينة قوية في إرادة ذكر سبب النزول، وليست أصلا يحكم به على أن ورودها في الأثر يدل على أنه هو سبب النزول المباشر. ماشي؟ يعني ليست أصلا يحكم به على أن ورودها في الأثر يدل على أنه هو سبب النزول المباشر، إذ قد يكون هناك ما يدل على أنه ليس المراد بها سبب النزول المباشر. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده المراد منه إنه هذه العبارة اللي هي عبارة فنزلت أو فأنزل الله أو إلى غير ذلك، هذه العبارة ليست إلا قرينة في معرفة سبب النزول الصريح. وهناك أركان لمعرفة سبب النزول الصريح. ما هي هذه الأركان؟ هذه الأركان هي ممكن نأخذها من تعريف سبب النزول. فتعريف سبب النزول: كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. ويرتكز سبب النزول الحقيقي على 4 أركان ينضبط باجتماعها ويختل باختلالها أو باختلال بعضها، وهي: أولا الحدث الجديد سبب النزول الحقيقي، وسيأتي إن شاء الله سيأتي بعد قليل الفكر التعريف أصلا الفرق بين سبب النزول الحقيقي وسبب النزول غير الحقيقي. أو ممكن نقدم ده حقيقة، ده نحن نؤخر. خلوا بالكم يا أخوان، أغلب نزول القرآن نزل بلا سبب، ماشي؟ أغلب نزول القرآن نزل بلا سبب ابتداء، يعني نزل ابتداء بلا سبب، لكن بعضه نزل بسبب، لكن بعضه نزل بإيه؟ بسبب. والإمام السيوطي رحمه الله تعالى عرف سبب النزول فقال: ما نزلت الآية أيام وقوعه. ليه؟ قال السيوطي كده: ما نزلت الآية أيام وقوعه. خلوا بالكم، صح. الإمام الواحدي رحمه الله له كتاب في أسباب النزول، الواحدي صاحب البسيط والوسيط والوجيز، صاحب الكتب الثلاثة في التفسير، وصاحب كتب كتير طبعا رحمه الله تعالى، وكان إماما في العربية وإماما في التفسير وإماما في العلم. وأنا أدعوكم بهذه المناسبة إلى قراءة مقدمة تفسير البسيط للإمام ابن الواحدي رحمه الله تعالى، ففيها دفائس عظيمة مقدمة الواحدي تشحذ الهمة، تشحذ الهمة لدراسة العلم. مقدمة الواحدي رحمه الله تعالى لكتابه البسيط، لتفسيره البسيط. الإمام الواحدي كان إمام بخت. المهم، الواحدي رحمه الله تعالى يقول في سورة الفيل، سبب سورة الفيل قصة قدوم الحبشة به، ماشي؟ الواحدي رحمه الله قال إن سبب سورة الفيل قصة قدوم الحبشة به. قال السيوطي بقى معلقا: فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك. وكذلك ذكره في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، سبب اتخاذه خليلا، يعني سبب اتخاذ إبراهيم خليلا. فليس ذلك من أسباب النزول كما لا يخفى. يبقى الواحدي بيقول ان الواحدي اورد بعض قصص الايه في اسباب الايه؟ السيوطي اعترض عليه وقال ان الكلام ده غلط، انما سبب النزول ما نزلت الايه ايام ايه؟ ايام وقوع. هذا الكلام من السيوطي رحمه الله تعقبه المعلم الفراهي رحمه الله شيخ عبد الحميد الفراهي، تعقب هذه المساله تعقبها، فقال ليس المراد من سبب النزول ما لاجله نزل الوحي، ليس المراد من سبب النزول ما لاجله نزل الوحي، انما شان الناس، انما هو شان الناس وامرهم والحالات والواقعات التي بينها وبين ما نزل نسبة، وهذا هو معنى السبب في الصحيح من كلام العرب. ولذلك كانت القدماء يذكرون كل ما يتعلق بمضمون الآية، وده يلتفت لي في مسألة ليه اللي زي الطبري ومن قبل الطبري من العلماء يذكر كثيرا من أسباب النزول غير الصريحة، خلينا نعبر يعني بتعبير لحد ما يأتي التعبير الصحيح، ليه بيذكروا أسباب النزول غير الصريحة في تفسيره؟ يعني هو بيقول لي بقى إيه؟ ولذلك كانت القدماء يذكرون كل ما يتعلق بمضمون الآية، ولكن المتأخرين لم يفهموا منه إلا معناه المولد فضاق عندهم فحواه. ثم أورد عبارة السيوط السابقة، عبارة السيوط في الاعتراض على مين؟ على الواحد. صححين ولا أنتم خلاص فصلتم؟ فصلت يا اخوانا ولا؟ طيب، قال حتى لو فصلت نكمل بره ان شاء الله. قال ثم اورد عباره السيوطي السابقه وعلق عليها قائلا فاراد السيوطي الا يذكر من الاسباب الا ما لاجله نزل الوحي، الا ما لاجله نزل الوحي، واراد الواحدي ان يوسع السبب فيدخل فيه كل ما كان محلا ومطمحا للوحي. وهذا الاختلاف إنما نشأ الاختلافين في مراد لفظ السبب، وإني أرى الصواب مع السلف، فإن المقصود من هذا العلم إنما هو فهم الكلام وتأويل مجمل، إنما هو فهم الكلام وتأويل مجمله، فإن القصة ربما لا تفصل تفصيلا لعلم المخاطبين بها، فلا بد للمتأخرين أن يعلموا شيئا من تفصيله، كما ترى في قصة أصحاب الفيل إنما ألمع إليها إلماعا، يعني هو مجرد إنه أشار إلى القصة، وهذا كثير في القرآن، فلما يأتي ويفصل القصة في تفسير السورة المعنى ده بيتضح أكثر في ذهن مين؟ في ذهن المخاطب، المعنى ده بيتضح أكثر في ذهن المخاطب. ثم لما غير المتأخرون معنى السلف معنى السبب وقعوا في إشكال، فإنهم وجدوا الصحابة والتابعين كثر اختلافهم في بيان أسباب النزول ولا بأس به، خلوا بالكم ولا بأس به إذا كان المراد منه معناه الوسيع، ولا بأس به إذا كان المراد منه معناه الايه؟ معناه الوسيع. ولكن المتأخرين لما وجدوهم يذكرون أمورا متباعدة في الزمان والمكان والشيء الواحد لا يكون معلولا لعلل مختلفة، لا سيما بهذا الاختلاف المتباعد، لم يمكنهم الخروج عن الإشكال إلا بأحد الطريقين، وذكر الطريقين اللي ذكرهم الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان، ونقله عنه العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان. ثم استفاض رحمه الله تعالى في بيان معنى أسباب النزول، في بيان معنى أسباب النزول. والحقيقة إن الشيخ الفراهي رحمه الله تعالى كلامه طويل، وسأضع لكم إن شاء الله تعالى رابطا لكلامه بعد انتهاء من الدرس، وأرجو أن أنتم تقرأوا لأنه كلام مهم، يعني أرجو أن أنتم تقرأوا تحرير معنى أسباب النزول من كلام الفراهي رحمه الله، وأيضا من كلام ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير، فإنه قال رحمه الله، ونقرأ كلام الدهلوي كاملا لأن كلام اسمه الفراهي كلامه طويل، فسأضع لكم الرابط بإذن الله تعالى. يقول ولي الله الدهلوي رحمه الله كلام قريب مما ذكره الفراهي، وده هند الباهلي رحمة الله تعالى عليه جميعا، قال وقد ينقل المتقدمون من المفسرين في مثل هذه المواضع أمثال هذه القصص والحوادث بغية استيعاب الآثار المناسبة الواردة حول تلك الآية أو لبيان ما يصدق عليه العموم اللفظ من المعاني، وليس من الضروري ذكر هذه القصص والحوادث كأسباب النزول، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى توجيه الإمام ابن عطية لبعض أقوال السلف بهذا المعنى الذي ذكره ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، لأن فهم معنى الآية لا يتوقف عليه، وقد تحقق لدى الفقيه هو الدهلوي أن الصحابة والتابعين أجمعين رضي الله عنهم كثيرا ما يقولون نزلت الآية في كذا، ولا يكون غرضهم إلا تصوير ما تصدق عليه الآية من الأحداث والمعاني وذكر بعض القصص والوقائع التي تشملها الآية الكريمة لعموم لفظها، سواء كانت القصة متقدمة على نزول الآية أو متأخرة عنها، إسرائيلية كانت أو جاهلية أو إسلامية، تنطبق على جميع قيود الآية أو بعضها. وقد تبين من هنا أن للاجتهاد مدخلا في هذا القسم الثاني من أسباب النزول، وأنه يتسع لإيراد القصص المتعددة، فكل من يستحضر هذه النكتة يستطيع أن يعالج اختلافات أسباب النزول بأدنى نظرة وإيه وتأمل. نبص للفكرة دي، اللي يفهم فكرة إن السلف توسعوا في أسباب النزول لأجل أي ملابسة في معنى الإيه؟ أي ملابسة في معنى الآية. لذلك لو تأملنا هذا الكلام سنجد أن التعبير بالسببية عند الصحابة والتابعين يراد به أحد معنيين، إما أن يراد به السبب الحقيقي، وإما أن يراد به أحوال النزول، وهو محل كلام الدهلوي رحمه الله تعالى ومحل كلام الفراهي، ولا يلزم أن يكون سببا حقيقيا، بل هو داخل في معنى الآية، فهو ضرب من التفسير بالإيه؟ بالمثال، ضرب من التفسير بالمثال، وجب مثال مما يصلح في تفسير الآية. طب وما السبب الحقيقي نعرفه إزاي؟ بأربعة أركان. الركن الأول الحدث الجديد، الركن الأول الحدث الإيه؟ الجديد، فلا بد من تصور أمر جديد أو متجدد قد وقع، سواء أكان قولا أو فعلا. يعني على هذا الضابط ينفع قصة الفيل تكون سبب من أسباب النزول؟ لا، على هذا الضابط ماشي، اللي هو ضابط إيه يا مولانا؟ إيه؟ لا ما متسألنيش، ضابط إيه يا مولانا؟ ضابط إيه؟ لا ده ضابط إيه؟ ايوه
كل ما حصل من ملابسات
شايفينها في البدايه هيخلص يا اما تصحصحوا معايا يا اما نبط. لا ما مش عايز تاني، هو انا بعيد في القعده. الضابط، هذا الضابط هو ضابط اي شيء، ضابط ايه؟ هو ضابط سبب النزول الصريح، صح؟ احنا دلوقتي ما بنتكلمش عن ملابسات النزول، عن احوال النزول، هنتكلم عن الضوابط. ايوه ضابط سبب النزول الحقيقي، واضح كده؟ يبقى احنا عندنا اربع ضوابط لسبب النزول الحقيقي. الضابط الاول الحدث الجديد، فلا بد من تصور امر جديد او متجدد قد وقع فعلا، قد وقع سواء كان قولا او ايه او فعلا. ثانيا الموافقة بين اللفظين، لفظ الآية ولفظ الحديث، فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك في الألفاظ والمعاني. ثالثا سياق الآية، يعني الآيات التي تسبق موضع النزول وتتبع موضع النزول، فهذه الآيات لا بد أن تكون في موضوعها وخطابها غير مخالفة للسبب في أصله وخطابه. فلو كان سياق الآيات في أهل الكتاب ما ينفعش يكون السبب نازل في المشركين. أصل الموضوع لو كان في السياق القرآني في موضوع يخالف موضوع السبب قطعنا إنه ما فيش بينهم سبب، وإن كان الحديث صحيحا صريحا في سبب الإيه؟ في سبب النزول أو في النزول. رابعا مراعاة التاريخ بين السبب والنزول، بأن لا يتأخر السبب عن النزول إلا لحكمة ظاهرة، فإن وقعت المباعدة بينهما علمنا أنها ليست مما نحن فيه، وسواء أكانت المباعدة الزمنية بين مكة ومدني أو بين المدني المتقدم والمدني المتأخر. وسمى أمران آخران ليس كهذه الأركان، النقطتين الموافقة بين اللفظين، لفظ الآية ولفظ الحديث، لازم يكون في قدر مشترك من المعاني والألفاظ. وسمى أمران آخران ليس كهذه الأركان في المنزلة وإن كان مؤثرين، وهما صحة الإسناد والتعبير بالنزول. يعني صحة الإسناد والتعبير بالنزول هما صحيح مهمين، لكنهما يتأخران عن هذه الضرورة. فأما صحة الحديث فهي قرينة قوية في صحة السبب وثبوته، لأن مراسيل التابعين الذين تلقوا التفسير عن كبار الصحابة كانت ولا زالت تحظى بالقبول من العلماء والاحتجاج بها في المعاني والأسباب. والتعبير بالنزول لا ريب أنه ينفي التردد ويجرئ القلب على الإقدام والحكم بالسببية، فوجوده قرينة قوية في الدلالة على الإيه؟ فوجوده قرينة قوية في الدلالة على الأسباب. ماشي؟ هنقولهم حاضر تاني، مفيش مشكلة، هنبعت لكم الرابط إن شاء الله. أنا كاتب بحث في يعني، أو ملخص يعني، مش كاتب، عفوا، ملخص بحث في أسباب النزول، هبعته لكم إن شاء الله، هبعت لكم الكتاب اللي فيه البحث ده بإذن الله. وفي كل الكلام اللي أنا قلته ده ما تخافوش، بس أنا طبعا مش ينفع أقوله من الأول عشان تنتبهوا وتسمعوا ده. طيب، يبقى إذا يا إخوانا تعبير الصحابة عن سبب النزول، إحنا عندنا فيه عبارات عن سبب النزول، في عبارة وهي من أصرح العبارات أو أدخلها في السببية، اللي هي فأنزل الله، اللي فات واضح، بس المعنى واضح ما عليكم من كتابة الكلام. يعني الكتابة أنتوا لازم تسمعوا الدرس الثاني، يعني لازم الدرس ده ما ينفعش يتسمع مرة واحدة، ما ينفعش يتحضر كده وخلاص، لازم تسمعوه ثاني عشان تنتبهوا لهذه المعاني إن شاء الله. فلو الكلام واضح خلاص، لو على قد الكتابة تكتبه بعدين، لكن لو مش واضح يبقى نوضح، لو في حد مش فاهم حاجة ولا كده نوضحها بإذن الله تعالى. في ناس ما شاء الله كتبوا. طيب، يبقى إذا صيغ وعبارات ألفاظ أو أسباب النزول، عندنا عبارة فأنزل الله أو فنزلت. عبارة فأنزل الله أو فنزلت أدخل في السببية من عبارة نزلت في كذا أو أنزلت في كذا، لأن غالب ما يرد بهذه الصيغة يدخل في سبب النزول المباشر. إذ غالب ما يرد بهذه الصيغة يدخل في سبب النزول المباشر، بخلاف عبارة نزلت في كذا أو أنزلت في إيه؟ في كذا. خلاص؟ طيب، ويعني من أمثلة هذه العبارة التي أريد بها سبب النزول المباشر، أن رسول الله، حديث البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على قبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. واضح لنا ولا مش واضح؟ طيب، ركز. قال تعبير الصحابة عن سبب النزول، وغالبا ما تكون عبارتهم الصريحة في ذلك فأنزل الله، أو عبارة فأنزلت، أو عبارة فنزل. وإحنا قلنا إن ديت، قلنا ديت إيه؟ قرينة. ركز، لسه انا عمال انبح في قلبي عشان دي قرينه، ماشي، لكن الاصل ان هي قرينه، هي قرينه، لكن هي ادخل في السببيه. عباره فانزل الله او فنزلت هي ادخل في السببيه من العباره، من عباره نزلت في كذا او انزلت في كذا. يعني عباره نزلت في كذا او انزلت في كذا ديت يكثر في هذه العباره اراده التفسير، اراده التفسير، ومنها ما يأتي كسبب نزول مباشر لكنه قليل بالنسبة للعبارة الايه، بالنسبة للعبارة السابقة. طيب، يقول الشيخ طيب يقول الشيخ وغالبا ما تكون عبارته الصريحة في ذلك فأنزل الله، وعبارة فأنزلت، أو عبارة فنزلت، الدالة على التعقيد. ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري عن ابن مسعود في قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، قال كان رجلان من قريش وختن، يعني صهر، يعني من جهة، من قبل المرأة، أبوها أخوها كده، وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت، فقال بعضهم لبعض أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله، فأنزلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. فهذه العبارة اللي هي عبارة فإيه؟ فأنزلت، هذه العبارة مرشحة لأن يكون هذا سبب النزول. وأنا أدعوكم، يعني أنا كنت هعمل الموضوع ده، لكن أنا أدعوكم إلى إن أنتم تشتغلوا عليه من باب أيضا تثوير العلم أو الفايدة، يعني إن أنتم تراجعوا كل هذه الآيات في كتاب المحرر في أسباب النزول للشيخ خالد المزيني. المحرر تانه المحرر في أن تراجعوا هذه الآيات كتعويض وأيضا إضافة لكم. إحنا قلنا إن المجلس لا يصلح للمبتدئين، يعني المجلس المفروض حد مر على شيء في أصول التفسير أو في علوم القرآن فهو مؤهل لذلك إن شاء الله، إنه هو يقرأ في كتاب المحرر في أسباب النزول هذه الآيات وينظر هل الآيات دي فيها أسباب تانية، وما وكيف رجح الشيخ بين هذه الأسباب، كيف رجح بين الأسباب المختلفة دي. وهو هذا الكتاب من أهم الكتب في أسباب النزول، بل هو أهم كتاب وقفت عليه بحسب يعني العلم وفوق كل ذي علم عليم، بحسب علمي هو أفضل كتاب وقفت عليه من جهة التأصيل لهذا العلم، من جهة التأصيل لعلم أسباب النزول. طيب، قال روى البخاري، فأنتوا هترجعوا، فأنتوا هتعملوا إيه؟ ولا مش بالكم؟ هترجعوا للكتاب، لكتاب الشيخ خالد المزيني في كل آية، وما كنتم تستترون دي، هل ده سبب نزول صحيح فعلا ولا لا؟ اسمه المحرر في أسباب النزول، المحرر في أسباب النزول. ماشي عم الشيخ أمجد ولا مش ماشي؟ طيب، روى البخاري عن خباب قال: جئت العاص ابن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: إن لي هناك مالا وولدا فأقضيكه. فنزلت والعياذ بالله، سبحان الله، من كفره، يعني يقول هناك بقى إذا لي هناك أموال وأولاد حب الدين، سبحان الله. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد. طيب، هناخد السؤالين دول برضو كأنهم مهمين، وما رأي حضرتك في لباب النقول في أسباب النزول؟ أنا يعني مش هجاوب، يعني مش هجاوب عن السؤال ده، لكن هذه الآيات انظري في لباب النقول وانظري في كتاب الشيخ خالد المزيد، يعني هذا نقل، يعني لباب النقول هو نقل وتجميع حسن لا شك، وكتاب حلو في أسباب النزول، لكن ده كتاب تحرير، ده كتاب تحرير. طيب، الأخت الكريمة بتقول: يعني تحديد أن هذا سبب نزول صريح أم لا هي عملية استقراء للألفاظ التي استعملها الصحابة في التفسير، هي عملية استقراء وعملية ترجيح أيضا الاثنين، هو بيستقرئ بيشوف الأسباب دي هل هي الصحابة اختلفوا ولا لا، هل أهل التفسير ذكروا أسباب مختلفة ولا لا، وكيف نرجح بين هذه الأسباب الايه، بين هذه الأسباب المختلفة. طيب، وروى البخاري أيضا، هو الشيخ بيذكر أمثلة على إيه يا سيدي؟ أيوه أحسن، عن التعبير عن أسباب النزول، فالتعبير هنا فنزل، وإحنا قلنا عشان بس نركز تاني، هنرجع تاني عشان الأسئلة، هنقول إن في إن إحنا عندنا أشهر الصيغ في أسباب النزول هي العبارة التي تأتي بعد فاء السببية، فنزلت أو فأنزل، وعبارة نزلت في كذا أو أنزلت في إيه؟ في كذا. عبارة فنزلت أو فأنزل في الأغلب يراد بها السببية، في الأغلب يعني أو في كثير منها يراد بها الإيه؟ السببية، بخلاف عبارة أو السبب المباشر، بخلاف عبارة نزلت في كذا أو أنزلت في كذا، فأحيانا يراد بها السببية وأحيانا لا يراد بها الإيه؟ لا يراد بها السببية. طيب، وهذا أيضا ممكن تراجعوه في كتاب المحرر في علوم القرآن للشيخ مساعد الطيار. قال: وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي، يعني ابن أبي بن سلول، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه هذا القميص. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لعبد الله ابن أبي بن سلول له يد، له يد، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجزيه بها. يعني العلماء اختلفوا في تعليل ايه السبب ان النبي عليه الصلاه والسلام اعطاه القميص. هذه رحمه من رسول الله يحتمل، صلوات الله وسلامه عليه، يحتمل انه يكون في هو عمل يعني يد يعني مصلحه يعني بالمصري للنبي عليه الصلاه والسلام، او عمل شيء يعني فالنبي عليه الصلاه والسلام حاب ان يجازيه به. لكن على اي حال اعطاه القميص، ثم ساله ان يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خيرني الله، فقال استغفر او لا تستغفر، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة وسازيده على 70. قال انه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على ايه على قبره. وقد يرد غير هذه العبارات مما يوحي بسبب النزول المباشر، ويؤخذ ذلك من عبارات من العباره وسياقها. ومن امثله ذلك طبعا العباره فانزل الله هنا ما اخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر الخطاب رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله عليه الصلاه والسلام فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت اليه فقلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال اعدد عليه قوله، يعني قاعد يقول له ده هو قال كذا وعمل كذا وهكذا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخر عني يا عم. فلما اكثرت عليه قال اني خيرت فاخترت، لو اعلم اني ان زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث الا يسيرا حتى نزل. يبقى هي دي عباره فانزل الله، ولا عباره فنزلت، ولا عباره نزلت في كذا، ولا عباره انزلت في كذا، لكن دي العباره هي ايه؟ حتى نزل. ومع ذلك هي ايضا توحي بسبب النزول الايه؟ الصريح. هي توحي بسبب النزول الصريح، حتى نزلت الايتان من براءه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الى قوله وهم فاسقون. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. والأصل في هذه الأسباب الصريحة التي يرويها الصحابة مباشرة أو يرويها بعضهم عن بعض أنها في حكم المرفوع، إلا إذا ظهر ما يدل على أن الصحابي قالها باجتهاد وهو لا يقصد سبب النزول المباشر، بل يريد أن ما ذكره يدخل في حكم الإيه؟ يدخل في حكم الآية، وهذا يعرف في محله من المثال. ومن أمثلة ذلك يعني هو الشيخ يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إن الأصل في أسباب النزول الصريحة أنها في حكم المرفوع إلى رسول الله، مع إن مش النبي عليه الصلاة والسلام قال. واضح؟ يعني في حكم المرفوع يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل، لم يفسر، هذا خلاص ده مرفوع، لكن الصحابي حكى ان ده نزل في زمان النبي عليه الصلاه والسلام، فهذا كانه هو ياخذ نفس الحكم الذي ياخذه التفسير الايه؟ المرفوع، اللي هو التفسير النون المرفوع النبوي، التفسير الصريح الذي لا يجوز لاحد ان يخالفه. يبقى ده اسمه بيسميه العلماء المرفوع ايه؟ حكما. المرفوع حكما، وسياتي ان شاء الله التنبيه على هذه المسألة والتنبيه على دراسة قيمة جدا في هذه المسألة وإن كان مغفول عنها. ومن أمثلة ذلك ما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وخيرا. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحديدة جانب. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام الآية. فعبارة فأنزل الله التي قالها ابن مسعود لا يريد بها سبب النزول المباشر، وذلك ظاهر من النص. هل ده ظاهر ولا غير ظاهر؟ ما رأيكم؟ يعني قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فأنزل الله تصديقها، هل هذه العبارة
هل هذه العبارة يؤخذ منها إن ده سبب نزول مباشر ولا سبب نزول غير مباشر؟ ما رأيكم؟ غير مباشر ليه؟ ماشي، غير مباشر ليه؟ ليه لكلمة تصديقها ليه؟ يعني هو يقول فأنزل الله تصديقها. ماشي يا عم شيخ عبد الحميد، لا تدري ماشي مش بشتي. طيب خلوا لكم، أنا سأترك لكم إجابة هذا السؤال أيضا، مفيش تقارب بين لفظ الآية وسبب النزول، ماشي جميل، لكن أنا سأترك لكم أيضا النظر في هذا المثال، النظر في هذا الايه في هذا المثال خلاص. وان كان ده قريب، يعني احنا لو 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 ذكرتوا التعريف هتعرف ان شاء الله الاجابه عليه سهله. طيب قال وما روى مسلم عن شقيق بن عقبه عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الايه حافظوا على الصلوات والصلاه المسلم حافظوا على الصلوات وصلاه العصر فقراناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق قال له هي إذن صلاة العصر؟ قال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. قال قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. فهذا ليس فيه واقعة حصل، يعني ليس فيه واقعة حصل، مش احنا قلنا حدث جديد واقعة، فهو ما فيش واقعة حصلت هنا عشان نقول إن ده سبب إيه؟ إن ده سبب النزول. قال وليست عبارة فنزلت مما يراد به سبب النزول كما هو ظاهر من خلال النص، لأن المراد ذكر نزول الآية، لأن المراد ذكر نزول الآية الناسخة وليس بيان أن وليس بيان أن سبب النزول أن سبب نزول الآية الناسخة هو نزول الآية التي نسخت. وبهذا تعلم أنه ليس هناك عبارات يمكن أن يجزم بها على الإطلاق، يعني إن ما فيش عبارة يمكن الجزم إن العبارة دي لو وردت في أي سياق فيكون المراد منها إيه؟ سبب النزول الصريح. وقال لأن الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعين يتسامحون في إطلاق مثل هذه العبارة، ومن تسامحهم يعني من تسامحهم في إطلاق العبارات مثلاً ما رواه الإمام مسلم عن البراء بن عازب في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر، قال نزلت في عذاب الايه القبر. فده واضح جدا ان المراد منها التفسير، يعني ليس المراد منها ان هي سبب ايه سبب نزول، لان فين الحادثة اللي وقعت؟ فين؟ مفيش حادثة وقعت صح. طيب وروى مسلم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. عن عائشة قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد، يعني هو الرجل زهق منها ماشي وهو خلاص، هو الرجل زهق منها بس في نفس الوقت هو يعني عنده فيه أولاد وبينهم عشرة فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأن، يعني خلاص ما تطلقنيش بس إيه بس يعني. فالسيدة عائشة المقصود يعني من السيدة عائشة ماشي ما فيش مشكلة، ما فكروا فيه يعني فكروا في المثال اللي أنا ما جاوبتش عنه فكروا فيه عادي ما فيش إشكال، يعني ممكن يكون إجابة حضرتك صح ده مش إشكال. وإن المرأة خفت من بعلها نشوزا وإعراضا قال نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة ولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من إيه من شأن. فإذا قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا كملت الآية إيه أن يصلح بينهما صلحا والصلح إيه خير. طيب فهذا واضح إنه ما فيش قصة حصلت. المثال اللي أنا ذكرته قبل ذلك اللي أنا لم أجب عنه اللي هو قول ابن مسعود أن تدعو لله ندا وخلقا، ده تفكروا فيه إن شاء الله. قال وسبب النزول الصريح يبنى عليه التفسير ولا تجوز مخالفته، بل يكون دليلا على بطلان التفسير الذي يخالف ما دل عليه السبب. ومن أمثلة ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبواب من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من إيه؟ من أبوابها. ففي بعض الناس تجاوز سبب النزول، خلوا بالك، في بعض الناس تجاوز سبب الإيه؟ النزول، فقال إنه ليس البر بأن تأتوا البيوت بمعنى النساء، ليس البر بأن تأتوا البيوت بمعنى الإيه؟ النساء. واستدل على ذلك باللغة، ما لي إذا أنزعها طأيت أكبر غيرني أم بيت، أكبر غيرني أم بيت، فاستدل على ذلك باللغة. طيب استدلاله باللغة على إن البيت قد يطلق على المرأة صح ولا غلط؟ صح، مش في مشكلة، تمام. لكن تفسير الآية بهذا إن البيوت المراد بها النساء غلط قطعا. ليه؟ لأن في سبب نزول صريح في قوله كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تقوى البيوت من أبوابها. خلاص كده؟ يبقى تفسير أبي عبيدة رحمه الله تعالى، تفسير أبي عبيدة محتمل، ماشي، قال فهذا السبب صريح في السببية. وقد ورد عن ابن عباس وجمع من التابعين وأتباعهم، وقد ورد تفسير آخر يحمل المعنى على المجاز. قال أبو عبيدة أي يطلبوا البر من أهله ووجهه ولا تطلبوه عند الجهل المشركين، أو أن البيت، وهذا المعنى الذي ذكره أبو عبيدة محتمل لولا ورود هذا السبب الذي يقطع بأن المراد بالبيوت البيوت المسكونة، وأن المعنى متعلق بعادة من عادات بعض العرب في إحرامها للحج. أيوه، هو بيشرح حديث البراء ده، بيشرح يعني، هو بيتكلم عن وليس البر أن تأتوا البيوت، فهل البيوت يعني اطلبوا البر من أهله ولا تطلبوه عند المشركين؟ هل البيوت بمعنى المرأة؟ ماشي، فده ممكن يكون محتمل، لكن لا يصار إلى غيره، لا يصار إلى غيره مع إيه؟ مما لا يحتمله النص مع هذه الإيه؟ مما لا يحتمله النص مع هذه السببية، مع هذه السببية. طيب يبقى الحاصل يعني أنه هو يريد أن يقول إن عدم المعرفة بأسباب النزول موقع في الخطأ في الإيه؟ موقع في الخطأ في التفسير. ومن أمثلة ذلك أيضا تفسير قوله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فأيضا تجاوز هذا السبب يعني عدم المعرفة واقع النزول وسبب النزول يوقع في الغلط في فهم الايه، في فهم الآية، يوقع في الغلط في فهم الآية، زي ما حصل كده إن أبو عبيدة بيقول اطلبوا البر من أهله ووجهه ولا تطلبوه عند الجهل المشركين، بعضهم على إن البيوت كناية عن النساء، ويكون المعنى وقت النساء من حيث أمركم الله، والعرب تسمي المرأة بيتا، مالي إذا أنزعها صأيت أكبر وغيرني أم بيتا. كلا القولين يظهر منه إيه؟ عدم إعمال، عدم إعمال سبب النزول، عدم إعمال سبب النزول. منها أيضا إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فبعض العلماء ذكر أن تثبيت الأقدام هنا معنى معنوي، معنى إيه؟ معنوي، يعني هو يثبت الأقدام، مش أن المطر نزل بالفعل وثبت الأقدام تحتهم أو ثبت الرملة يعني تحتهم، لا، وإنما المراد به التثبيت المعنوي اللي هو قوة القلب، وهذا أيضا فيه بعد عن إيه مولانا؟ عن سبب النزول، واضح؟ يعني سبب النزول واضح إن الآية دي نزلت فين؟ نزلت في غزوة بدر، نزلت في غزوة بدر. طيب طيب ثم قال الشيخ ولا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي لأسباب النزول الصريحة من حالين، الأولى أن يذكر الإسناد إلى الصحابي، والثانية أن تكون رواية التابعي مرسلة ورواية تابع التابعي معضلة، ماشي؟ ورواية تابع التابعين إيه؟ معضلة مش مقطوعة. الكلام ده غيروه، اللي عنده النسخة القديمة يغير الكلام ده، ورواية تابع التابعي مقطوعة، خلاص كده؟ لا يذكرون فيها الصحابي. أيوة الأخت بتقول الأقوال في غير سبب النزول في اللي احنا ذكرناه دي مردودة. مردودة غلط، ما تدخلش، ليست محتملة أن تكون رواية التابع مرسلة ورواية تابع التابع مقطوعة لا يذكرون فيها الصحابي، وهذا كثير عندهم في هذا الباب. إحنا قلنا إن ورواية تابع التابع إيه؟ معضلة، اسمها معضلة عند علماء الحديث، اسمها معضلة. ولو كان الشيخ قال ورواية تابع التابع منقطعة كان ممكن نمشي العبارة، ما فيش مشكلة، لأنهم أحيانا بيطلقوا الانقطاع على أي نوع من أنواع الإيه؟ السقط في السماء، أحيانا بيتوسعوا بذلك، خلاص؟ وأحيانا كمان إنه ما بيكونش أصلا بيستخدموا لفظ المرسل كمان في كل منقطع، يعني متقدمين من أهل الحديث بيستخدموا لفظ المرسل في أي انقطاع في السماء بيسموه مرسل. فلذلك التمييز بين وأنتم تدرسوا مصطلح لازم تميزوا بين مصطلحات العلماء المختلفة إن شاء الله، يعني اللي باسمكم مصطلح يبقى ينتبه لفكرة الفرق بين مصطلحات العلماء، لأنه أحيانا العالم يستخدم الإرسال ولا يريد به الإرسال بالمعنى اللي هو موجود في البيقونية ونخبة الفكر اللي هو موجود في كتب المبتدئين، اللي هو الإرسال بمعنى رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد معنى الإرسال بمعنى الانقطاع، الإرسال بمعنى الانقطاع. طب هو بيقول ولا تخلو رواية التابعين، خلوا بالكم ولا تخلو، واضح اخوانا ولا مش واضح اللي فات؟ يعني احنا نخلص ان شاء الله. ولا تخلو رواية التابعي او تابع التابعي ولا تخلو رواية التابعي او تابع التابعي لاسباب النزول الصريحة من حالين، الاولى ان تذكر ان يذكر الاسناد الى الصحابي، وده إذا ذكر إسناد الصحابي يبقى كده تمام، أصبح في حكم الإيه؟ مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. أو أن تكون رواية التابعي مرسلة ورواية التابع التابعي إيه؟ معضلة، ورواية التابع التابعي معضلة لا يذكرون فيها من رووا عنه، وهذا كثير عندهم في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري عن مجاهد قال كانوا يسافرون ولا يتزودون، فنزلت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وما كان من قبيل المرسل أو المقطوع في النوعين السابقين فإنه لا يقبل إذا كان فردا، أما إذا تعددت طرقها فإنها تدل على وجود أصل صحيح للمروي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. ده اللي بيسموه حكم مراسيل، الايه؟ التابعي. ده اللي بيسموه حكم مراسيل التابعي، خلاص كده؟ يعني ايه حكم مراسيل التابعين؟ احنا عندنا ان قول الصحابي احنا عندنا سبب النزول الذي الوارد عن التابعين. احنا طبعا عندنا الاصل اللي احنا ذكرناه ان تؤخذ اسباب النزول من مين؟ الاصل ان اسباب النزول تؤخذ من مين؟ ايوه احسنت، من الصحابه. الاصل ان تؤخذ اسباب النزول من الصحابه، ليه؟ لانهم عايشوا التنزيل، لانهم عايشوا الايه؟ التنزيل وشهدوا الوحي. لكن العلماء ذكروا ان اسباب النزول، عفوا سبب النزول، نعم، قد يقبل من قول التابعين، قد يقبل من قول الايه؟ التابعين. وبعضهم اشترط لذلك اشترط لذلك شروط، فبعضهم ذكر شروط لقبول مرسل التابعي في أسباب النزول. ذكر الشرط الأول أن يصح السند إليه، الشرط الأول أن يصح السند إليه، يعني إلى من؟ أيوة، إلى التابعي. والشرط الثاني أن يكون من أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير، أو أن يعتضد بمرسل آخر، أو أن يعتضد بمرسل آخر. خلاص؟ وبعضهم زود شرط، اللي هو إيه الشرط الثالث؟ أن يكون التابعي، يبقى إحنا قلنا أن يصح السند إليه، أو أن يكون التابعي من أئمة التفسير، ماشي. والشرط الثالث أن يعتضد بمرسل إيه؟ أن يعتضد بمرسل آخر. لذلك هو قال الشيخ هنا، نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الأولى أن يروى السبب عن عدد من أئمة التفسير مع صحة السند إليه، ففي هذه الحالة يكون القول بقبول روايته وجيب جدا، لأن توارد الطرق المختلفة، توارد الطرق المختلفة دلالة على صحة مخرج الإيه؟ مخرج الرواية، ماشي. يعني إيه الكلام ده يا إخوان؟ أنا أضرب لكم مثال دلوقتي. لو إحنا مثلا، إحنا مثلا جالنا ناس، ماشي، فمثلا إيه، كل واحد مختلف عن الثاني، يعني كل واحد غير الثاني يعني، وكل واحد حكى قصة معينة حصلت في بلد ما، هو زارها في فترة سمعها من الناس في البلد دي. خلاص، هو راح مثلا بلد معينه فحكى قصه انه حصل كذا 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 في البلد دي. واحد جه واحد تاني قال ده انا كنت في البلد الفلانيه وحصل كذا كذا كذا، والناس حكوا لي كذا كذا كذا، وثالث ورابع وعاشر. مش ده يعطي قوه ان فعلا في اصل للقصه دي ولا لا؟ صح، يعني بغض النظر ان هم ما شافوش القصه بايه، بعينيهم، بس هم شافوا اللي شافوا القصه دي، وأكثر من واحد حكاها، فمعنى إن أكثر من واحد حكاها ده يعطي للقول نوع قبول، يعطي للقول نوع قبول. أقول لكم على فكرة تانية، ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو إحنا جينا القول لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ولقينا إن السند لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعيف، كويس كده، ولقينا إن كل تلاميذ ابن عباس بيقولوا بالقول ده، مش ده يعطي ان فعلا ده يكون قول مين؟ صح ولا لا؟ صح؟ يعني هو الموضوع مش تعامل حدي، وده غلط. التعامل الحدي بفكره الصحه والضعف ده غلط تماما، وسياتي ان شاء الله التنبيه على كيفيه تعامل اهل التفسير مع اسانيد التفسير، مع الاسانيد في التفسير، ان الموضوع مش حدي، صحيح وضعيف، السند فيه مشكله يبقى خلاص نرمي الحديث ونحط ورا ظهرنا وما نلتفتش اليه. الموضوع لا يجري هكذا، وإنما في ضوابط وفي صنعة، هي دي اللي بيسميها العلماء الصنعة، الصنعة في التعامل مع الأخبار. فمن الصنعة في التعامل مع الأخبار أنهم قبلوا مرسل التابعي إذا صح السند إليه، إذا صح. سيأتي إن شاء الله، سيأتي حالا الكلام عن الإرسال أو عن المرسل إن شاء الله تعالى. أن يروى السبب عن عدد من أئمة التفسير من التابعين مع صحة السند إيه؟ مع صحة السند إليه. ففي هذه الحالة يكون القول بقبول روايته وجيه جدا، لأن توارد الطرق المختلفة دلالة على صحة مخرج الإيه؟ دلالة على صحة مخرج الرواية. الثانية أن يرد السبب عن عدد من التابعين، ماشي؟ يبقى في مراتب. المرتبة الأولى اللي هي أغلب العلماء قبلوها، اللي هي أن يروى السبب عن عدد من أئمة التفسير من التابعين مع صحة السند إيه؟ إليه. خلاص كده؟ المرتبة الثانية أن يرد السبب عن عدد من التابعين مع صحة السند، عن عدد من التابعين، بس مش لازم يكونوا من إيه؟ الفرق بين المرتبة دي والمرتبة الثانية؟ لا، ايه الفرق يا اخوانا؟ الفرق بين المرتبة، احنا قلنا ان في ثلاث مراتب الوقت. المرتبة الاولى ان يروى السبب عن عدد من ائمة التفسير من التابعين مع صحة السند اليهم. المرتبة الثانية أن يرد السبب عن عدد من التابعين مع صحة السند إليه. أيوة أحسنت يا شيخ عبد الرحمن، إنه مش لازم يكون من أئمة الإيه، مش لازم يكون من أئمة التفسير. الثالثة، المرتبة الثالثة، أن ينفرد بذكر السبب أحد أئمة التفسير من التابعين مع صحة السند إليه. فظاهر كلام السيوطي رحمه الله أنه يقبله، ويعني وبعض العلماء يحكي أن ده فيه توسع يعني غير مرضي. لكن على أي حال، على أي حال، على أي حال، الحاصل أنه إذا ورد سبب النزول عن عدد من التابعين فيقبل منه، خصوصا إذا تكاثرت روايتهم وورد عن جمع منهم من غير تواطؤ أو رواية لأحدهم عن الآخر، وإن فرد الواحد منهم بذكره فلا يقبل إيه، وإن فرد الواحد منهم بذكره فلا يقبل، فلا يقبل منه، فلا يقبل منه. طيب خلوا بالكم يا اخوان، المساله دي لو حابين تراجعوها، لو حابين تراجعوا يعني مساله المراسيل، فاحنا مراسيل التابعين اصلا متفاوته في القوه، مراسيل التابعين متفاوته في الايه، في القوه، بحسب ما فيش، هم ثلاث شروط بس يا اختنا الكريم اللي ذكرناهم، ثلاث شروط بس، ما فيش شرط رابع. فمراسيل التابعين متفاوته في القوه بحسب قدم التابعي المرسل وكبار. ليه؟ لان احنا عندنا التابعين بينقسموا الى ثلاث طبقات، وصحيح ان ده توسع في المساله بس ما فيش مشكله يعني، لان المساله دي بتدور في كتب التفسير، وتدور في كتب علوم القران، وتدور في كتب اصول التفسير، فما فيش مشكله ان احنا نتوسع فيها يعني. حتى فعل الاول ان المرسل هو ما رواه التابعي عن مين؟ عن النبي عليه الصلاه والسلام. التابعين اصلا ثلاث طبقات، التابعون ثلاث طبقات، خلاص كده؟ هنجاوب على السؤال ده قبل ما يدخل عشان خاطر تنتبهوا معايا بقى من دلوقتي. الاخت بتقول يعني لو انفرد وكان من ائمه التفسير يقبل ام لا يقبل؟ الظاهر انه لا يقبل، الظاهر انه لا يقبل. طيب احنا عندنا التابعين ثلاث طبقات. الطبقه الاولى كبار التابعين اللي هم ادركوا كبار الصحابه، زي اللي ادركوا ابو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود ومعاذ بن جبل. وجل أو أكثر روايات هؤلاء، ماشي، وجل أو أكثر روايات هؤلاء إذا سموا شيوخهم عن الصحابة. فمراسيل هذه الطبقة، وطبعا يدخل فيهم المخضرمين من التابعين، فمراسيل هذه الطبقة تقرب أصلا من المتصل، خلاص، تقرب من الإيه، من المتصل. والطبقة الثانية، الطبقة الثانية أوساط التابعين، هم الذين أدركوا علي بن أبي طالب ومن بقي حيا إلى عهده وبعيده من الصحابة، زي حذيفة وأبي موسى الأشعري وأبي أيوب وأبي هريرة والبراء بن عازب وعبد الله بن عباس، ووقع سماعهم من بعضهم، زي الحسن البصري أو محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد إلى آخره، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أو مجاهد بن يوم. فمراسيل هذه الطبقة صالحة تكتب ويعتبر بها، تكتب ويعتبر بها، يعني تصلح في الشواهد والمتابعات والاعتبارات إلى آخره، وسيأتي إن شاء الله. الطبقة الثالثة صغار التابعين اللي هم من أدرك وسمع من تأخر موته من الصحابة، زي أنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي أمامة الباهلي، زي ابن شهاب الزهري أو قتادة بن دعامة السدوسي أو يحيى بن سعيد الأنصاري أو حميد الطويل. فمراسيل هذه الطبقة ألصق بالمعضل مع أنهم من التابعين، لكنها ألصق بالمعضل منها بالمرسل، لأنه في الأغلب هو روى عن تابعي والتابعي روى عن صحابي والصحابي هو اللي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه من طبقة مين يا مولانا؟ من طبقة التابعين، لأن طبقة أتباع التابعين معضلة بالإيه؟ معضلة بالاتفاق، خلاص كده؟ معضلة بالاتفاق، ماشي كده؟ أهل الحديث نقاد المحدثين لهم نزاع في تقوية بعض المراسيل وتضعيف بعضها، أحيانا من جهة التسهيل في الاعتبار بها، لا من جهة كونها صحيحة صحة المتصل، يعني هم متفقين إن المراسيل دي، إن هذه المراسيل ضعيفة في الأصل، خلاص؟ ليست في قوة المتصل، لكن هم بيقبلوها لهذه الاعتبارات، هم بيقبلوها لهذه الاعتبارات، إن في ناس كتيرة رووه، إن هو أصلاً مشتغل بهذا العلم، ففي الأغلب اشتغاله بهذا العلم يجعل عنده من الأخبار ما لا يكون عند غيره، واضح كده؟ اللي هي المواطأة والاعتبار، المواطأة اللي هي خلت عفوا عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رحمه الله تعالى. طبعا في مراسيل بعينها زي مراسيل سعيد بن المسيب أو مراسيل الحسن البصري أو نحو ذلك، العلماء لهم فيها، لهم فيها كلام. لكن حاصل هذه المسألة أو حاصل مسألة المراسيل، المرسل من جهة الصناعة الحديثية منقطع غير متصل، المرسل من جهة الصناعة الحديثية منقطع غير متصل. وللعلماء في الاحتجاج بذلك 3 مذاهب. المذهب الأول صحة الاحتجاج به بشرط أن يكون المرسل ثقة عدلا، وهؤلاء يكون المرسل عندهم من جملة الحديث الصحيح، وده نقل القول به عن بعض أهل الحديث. والمذهب الثاني أنه ليس بحجة وهو من جملة الحديث الضعيف، وده قول بعض أيضا، أو ده قول كثير من أهل الحديث. المذهب الثالث التفريق بين المراسيل بحسب المرسل، وهذا يعزى إلى الشافعي رحمه الله تعالى، وتحقيق قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه نظر. لكن على أي حال، المقصود هنا في علم التفسير، المقصود هنا في علم التفسير أن يفرق بين مراسيل الصحابة والتابعين، فأما مراسيل الصحابة فهي مقبولة باتفاق، مراسيل الصحابة مقبولة بإيه؟ باتفاق، اللي هو ما رواه ابن عباس مثلا مما لم يشهده ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمراسيل الصحابة مقبولة ويجب العمل بها، لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم كما يقول الخطيب رحمه الله، الخطيب البغدادي، فإرسال بعضهم عن بعض صحيح. وصحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة في الواقع التطبيق العملي جرى عليه عامة أهل العلم، عامة أهل الإيه؟ عامة أهل العلم. والقول الآخر مهجور، لا لضعف حجته ولا يقول به قائل. أما مراسيل التابعي فالصحيح فيها ما ذكره الشيخ هنا، ما ذكره الشيخ هنا، إن مراسيل التابعي إذا رويت عن عدد من أئمة التابعين من أئمة التفسير فالأغلب من العلماء يقبلوها، وإن رويت عن عدد من التابعين حتى لو لم يكن، لو لم يكونوا من أئمة التفسير، فالأغلب أيضا هم بيقبلوها، وهي قريبة من المرحلة الثالثة. لو انفرد به تابعي هل يقبل ولا لا يقبل؟ الأغلب إن هو لا يقبل، لكن قد يقبل لاعتبارات أخرى دقيقة، وديت مسألة إيه؟ يعني دي مسألة دقيقة، اللي هي بيدخل فيها مسألة الصنعة بقى، اللي بيدخل فيها مسألة الصنعة، وإلا فالأصل إن هو إيه؟ إن هو لا يقبل، إن هو لا يقبل. ثم قال الشيخ ثالثا ما يرويه واضح كده اللي فات ولا مش واضح؟ واضح؟ طيب. ثم قال ما يرويه التابعون عن الصحابة وحكمه حكم تفسير الصحابي، إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول، وإن كان بالنسبة لقائله رأي. يعني هو الصحابي لما فسر، هو الصحابي نفسه اللي فسر، فهذا اجتهاد من مين؟ هذا اجتهاد من الصحابي، خلاص؟ هذا اجتهاد من الصحابي، واضح أن اجتهاد الصحابي بالنسبة للتابعي نقل. أنا مثلا لو نقلت عن الشيخ مساعد الطيار، فقول الشيخ مساعد الطيار ده اجتهاد منه، لكن أنا عملت إيه؟ نقل، صح؟ أنا بالنسبة لي قول الشيخ نقل. وما يرويه أتباع التابعين عن التابعين وحكمه حكم تفسير التابعين، إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول، وإن كان بالنسبة لقائله رأي. وهذا له أمثلة كثيرة لا حصر لها، لأن الأصل فيما روي عن الصحابة أن يكون من طريق التابعين، وما روي عن التابعين أن يكون من طريق أتباع التابعين، ووجود الانقطاع في السند لا يضعف هذا الأصل، والله أعلم. اللي هي فكرة التعاون مع أسانيد التفسير، وده هنتوسع فيها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم أو بعد القادم، وكنت مفكر أنه المجلس القادم، بس يبدو أنه يكون المجلس بعد القادم، لأن إحنا نتوسع في المجلس القادم في مسألة تفسير الصحابة للمغيبات. جل المغيبات. طيب، وما يكون طريقه الرواية المحضة كهذا فإنه لا يمكن أن يكون فيه رأي، لأن الناقل ينقل ما بلغه فقط. يعني بهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس، ونقف إن شاء الله تعالى عند كلام الشيخ عن النوع الثاني اللي هو تفسير السلف بالرأي. يبقى الشيخ حفظه الله أراد في هذا المجلس أن نتعرف على أنواع تفسير السلف، فذكر أن تفسير السلف ينقسم إلى قسمين، التفسير المنقول والتفسير بالرأي. وذكر أن التفسير المنقول إما ما يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام من التفسير النبوي، وإما ما يروونه من أسباب النزول الصريحة، وذكرنا أسباب النزول الصريحة وأركان أسباب النزول وتعريف أسباب النزول، وذكرنا كيف نعرف سبب النزول الصريح من سبب النزول غير الصريح، وذكرنا العبارات التي تدل على أسباب النزول أيضا، وما يرويه التابعون عن الصحابة، وما يرويه أتباع التابعين عن التابعين. بهذا نكون يعني، وتكلمنا أيضا عن مراسيل التابعين والعلماء كيف يقبلونها. يعني نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ بتفسير السلف بالرأي. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.